السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب، ألا وهو ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد أو اثنان في الثواب الذي أعده الله له يوم القيامة. وكنا قد بدأنا حديثنا عن هذا الباب بما يجب على كل مسلم تجاه هذا المصاب الجلل، ألا وهو فقد الولد. فأول الأمور هو الصبر، فذكرنا مفاتيح عدة تعين المسلم على الصبر، وخاتمة الأمور كلها والتي تعينك على التشبث بهذا الركن الركين من هذا الدين، ألا وهو الصبر لقضاء الله تعالى وقدره. وربما تحول المسلم من مقام الصبر إلى مقام الشكر، إذ هذه الأحاديث التي سمعنا بعضها وسنواصل في ذكر بعضها الآخر، لا شك أنها تحول المسلم من الحزن إلى الفرح، وتحوله من مقام الصبر إلى مقام الشكر، فيرى النقمة نعمة، ويرى المصيبة يراها بابا من أبواب النعم ومن أبواب السرور ومن أبواب قرة العين التي ربما ما كان ليحلم بها قط. هذه الوعود إذا سمعها المسلم تحول به المقام من الصبر إلى الشكر. الوعد الأول هو الجنة، والوعد الثاني أن يدخلها من أي أبوابها شاء، تفتح له أبواب الجنة الثمانية، وشرحنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، إما أن تفتح له فيدخل من أيها شاء حتى باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون، فنقول لا يدخل منه إلا الصائمون وإلا من فقد ولده فصبر. ويمكن أن نقول إن الله تعالى يفتح له أبواب الجنة الثمانية تشريفا وتكريما، ولكن يرغب عن أن يدخل من ذلك الباب، باب الصائمين الخاص بهم. ثالثا، أنه من الوعود أن الولد الذي يفقده المسلم حتى الواحد حجاب غليظ وحصن حصين من النار. والوعد الرابع وهو من أعظم الوعود، أن العبد ينال شفاعة ولده يوم القيامة. والشفاعة فائدتها أمران اثنان، يعني عندما تسمع الشفاعة إما أن تكون قد قصرت بك الأعمال لتدخل الجنة فتستوجب النار، فعندها يسخر الله تعالى لك بإذنه سبحانه دائما من يشفع لك عنده، فيجيرك الله تعالى من النار، هذا بفضل الله وكرمه. يعني إنسان يستحق النار، لكن هؤلاء الشفعاء يوم القيامة منهم الولد، هؤلاء بجاههم عند الله تبارك وتعالى وحسن فعالهم يجيرك من النار. لكن ربما أنت تسألني الآن تقول فما بالك لو الإنسان كان مستحقا للجنة، فما الذي يستحقه بالشفعة؟ يعني ما الذي سيستفيده من الشفعة؟ الجواب أنه بفضل تلك الشفاعة يرتقي في الدرجات، يزيده الله تعالى في الدرجات. ربما كان مستحقا درجات مثلا سافلة سفلة، فيرزقه الله تعالى بفضل تلك الشفاعة الدرجات العلى. وآخر والفضل الخامس أيضا هو أن الصبر على فقد الولد من أثقل الأشياء في الميزان، وهذا لم نأتي بعد بالحديث الدال عليه. وآخر شيء أن الصابر المحتسب له بيت في الجنة يسمى بيت الحمد. فمن الأحاديث ورأينا جملة من الصحابة 21 حديث في هذا الفضل وعن عدد كبير من الصحابة، مما يدل على عظم الثواب الذي يستحقه المسلم والذي يكرم الله تعالى به المسلم إذا فقد ولده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في عدد كثير من الأحاديث: ما من الناس من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث. وقلنا الحنث هو البلوغ، وسمي سن البلوغ سن الحنث لأن الإنسان الحنث هو الذنب والإثم، يكتب عليه في ذلك السن ما عليه من الإثم، فهذا كناية عن سن البلوغ. لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، أي الله تعالى يريد أن يكرم هؤلاء الأولاد فيلحق بهم آباءهم في الجنة. وفي رواية: من احتسب ثلاثة من صلبه، من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. ومن الأحاديث التي رأيناها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا تلقوه يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. لذلك شبههم النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي هريرة في الصحيحين، شبههم بالدعاميص. والدعاميص قلنا إما دويبة تتحرك بشدة، تتحرك بشدة فيراه من هذا الباب، يذهب من هذا الباب يراه من هذا الباب، يتلقونه من كل باب. وإما أن كلمة الدعموص هو الكثير الزيارة للملوك، فهذا الصبي شبه بذلك الذي يزور الملوك بكثرة، فهو يزور اليوم ملك الملوك كأنه له أن يدخل على الله تعالى كل حين، وبذلك الشرف يفتح لآبائه أو لوالديه أي باب من أبواب الجنة شاء. كذلك حجاب من النار، رأينا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، أي لا تمسه النار إلا تحلة القسم، والقسم هو الذي أقسم الله تعالى به: وإن منكم إلا واردها، يعني ما في إنسان إلا وسيمر على جسر على الصراط الذي هو جسر على جهنم، هذا تحلة القسم أي يمر عليها عابر سبيل كما رأينا في الحديث الآخر. ومن الأحاديث في ذلك أيضا أن الله تعالى يقول لهم: ادخلوا الجنة. فماذا يقولون؟ يقولون: لا ندخلها حتى يدخلها آباؤنا. شوف الشرف الذي يمكن الله تعالى الأولاد منه، يعني حتى أنهم كأنهم يشترطون على الله: لا ندخلها حتى يدخلها آباؤنا. فيقول الله تعالى لهم: ادخلوها أنتم وآباؤكم. شكون؟ هؤلاء الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحنث. ومن هنا استنبطنا فائدة، وهو أنه إذا كان الأولاد أولاد المسلمين قد يدخلون أباءهم الجنة، فمن باب أولى أنهم يدخلون الجنة. وقع الخلاف قلنا عند السلف في أولاد المشركين، والصواب أنهم ليسوا ممن يمتحن يوم القيامة، إنما ذلك قول بعض أهل العلم، والصواب أنهم يدخلون الجنة أيضا. و من الأحاديث في ذلك أيضا هذا الحديث لم نشرحه بعد، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال أبو سعيد الخدري: قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمهم الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين واثنين واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين واثنين واثنين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أيضا فيه أن من ماتت أو من مات لها ثلاثة من الولد أو اثنان حرم الله تعالى عليها النار فجعل ذينك الولدين لها حجابا من النار. وسيأتي حديث أنه حجاب غليظ من النار. وفي الحديث أيضا حرص نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على العلم وعلى التعلم، حتى جئنا الرسول صلى الله عليه وسلم فطلبنا منه أن يخصهن بدرس، أن يخصهن بالحديث كما خص الرجال بالحديث. كذلك فيه أن الإمام إمام المسلمين أو أن العالم أو أن المدرس له أن يخص النساء بالحديث، يعلمهن يوم خاص بهن، يعلمهن فيهن الذكر ويعلمهن فيهن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في جواز تخصيص يوم معين للدرس، جواز تخصيص يوم معين للدرس، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعنا يوم كذا وكذا. وبعض الروايات كما ذكرنا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين، أن امرأة قالت يا ليتني قلت وواحدا، وقلنا إن هذه الزيادة ضعيفة ليست صحيحة. ولكن سيأتي ما يدل على أنه لو مات للمسلم ولد واحد فصبر واحتسب الأجر عند الله، فإن الله عز وجل يكرمه بهذا الفضل، فضل من الله تعالى واسع. ورواية أخرى رواية عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله عز وجل. قال الراوي أو اسمه أبو عشان مرة فاحتسبهم في سبيل الله عز وجل وجبت له الجنة، رواه أحمد والطبراني. أعيد الحديث عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثكل ثلاثة من صلبه، ومعنى أثكل أي فقد فقد، ومنه قول العرب في المثل ليس بكاء الثكلى كالمستأجرة، هذا مثل يضرب على من يحس بالشيء لقربه منه دون غيره، من يحس بشيء لقربه منه دون غيره، فيقول العرب تقول ليس بكاء الثكلى، المرأة التي تفقد ولدها ليس كبكاء المرأة المستأجرة التي تؤجرها على أن ترضع ولدك أو أن تربيه، بكاؤهما مختلف. فكذلك يضرب هذا المثل في كل شيء تحس به أكثر من غيره، فتقول ليس بكاء الثكلى كالمستأجر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثكيلتك أمك يا معاذ، ومعنى قوله ثكيلتك أمك أي فقدتك أمك. فقد يقال كيف يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بالشر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ الجواب قلنا من وجهين، إما أن هذا جرى مجرى المثل هكذا، لا يقصدونه، لا يقصدون به الدعاء كما قال كثير من أهل العلم. ويمكن أن نقول هو دعاء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن عائشة اللهم إنك إني إنما أنا بشر أنسى كما ينسون وأخطئ كما يخطئون، فما من مسلم دعوت عليه بسوء إلا جعلتها له كفارة وشفاعة يوم القيامة. يعني أي إنسان يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسوء وهو ليس أهلا لذلك فتنقلب له كفارة في الدنيا أو شفاعة يوم القيامة. إذن هذا حديث أيضا قال وجبت له الجنة. حديث آخر وهو حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال قال عمرو بن عبسة السلمي قلت له أي لأبي أمامة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. فقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة برحمته إياهم. ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله عز وجل من أي باب شاء منها الجنة. هذا الحديث رواه أحمد بسند حسن. هذا عمرو بن عبسة يسأل أبا أمامة الصحابية ليحدثه بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه انتقاص في الألفاظ ولا وهم، أي لا متأكد من أنه سمعه بألفاظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم يختر أبو أمامة رضي الله تعالى عنه إلا هذا الحديث، كأنه انغرز في صدره ووعاه قلبه أكثر من غيره، فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولد له 3 أولاد في الإسلام، أي وهم مسلمان، فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث، فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث، أدخله الله عز وجل الجنة برحمته إياهم. هذا شرحناه. ومن أنفق زوجين، ومعنى زوجين أي صنفين من شيء واحد، كأن تنفق بعيرين أو تنفق فرسين أو تنفق درعين أو تنفق صاعين من تمر، صاعين من شيء، المهم صنفين. من أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله عز وجل من أي باب شاء منها الجنة. حديث آخر لم نشرحه بعد أيضا، عن زهير بن علقمة رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن لها مات، في ابن لها مات، فكأن القوم عنفوها، فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد مات لي ابنان منذ دخلت في الإسلام سوى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد احتضرت بحضار شديد من النار، والله لقد احتضرت بحضار شديد من النار. الحديث رواه الطبراني. قوله: جاءت امرأة من الأنصار في ابن لها مات، أي بسبب ابن لها مات، في هنا بمعنى سبب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي دخلت امرأة النار بسبب هرة. فجاءته امرأة من الأنصار في ابن لها مات، أي بسبب ابن لها مات، فكأن القوم عنفوها، ربما ما صبرت، ربما جزعت لذلك، ربما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من يعزيها في ولدها، فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد مات لي ابنان منذ دخلت الإسلام سوى هذا. إذن كم مات لها في الإسلام؟ 3 من الولد. فعندئذ أقسم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: والله لقد احتضرت، أي امتنعت بحضار، أي بمانع، وتحصنت بحصن، بحضار شديد من النار. لذلك احنا لما يموت الإنسان وتعزيه، يموت الولد وتعزيه، ماذا تقول له؟ أبشر فإنه ستر من النار. هذا البشرى تذكره بها، أي تقول له: لله ما أخذ ولله ما أعطى، فاصبر واحتسب، وكل شيء عنده سبحانه وتعالى بأجل مسمى. تقول له: أبشر يا هذا، فهذا ستر من النار، أو حضار شديد من النار، ذكره بهذا الفضل. وحديث آخر وهو ما رواه الحاكم على شرط مسلم عن الحارث بن أقيش رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يقدمان 3 لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذو الاثنين؟ قال: وذو الاثنين، إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر. وهذا الحديث عظيم جدا، يعني هذا الحديث رواه الحاكم على شرط مسلم عن الحارث بن أقيش قال: ما من مسلمين، يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام بهما الوالدين، يموت بينهما ثلاثة. ولاحظ هنا التعبير يقدمان. شو هذا التعبير؟ فيه إشعار بأن هذا الولد لم يضع، وإنما قدماه يوم القيامة مثل العمل الصالح. تقول قدمت من الأعمال، كذلك قدمت هذا الولد. والولد كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أولادكم من كسبكم. الولد من كسبك. ومنه قراءة من قرأ في قصة نوح عليه السلام: إنه عمل غير صالح، إنه عامل غير صالح، إنه عمل غير صالح. قالوا لأن الولد عمل، فهذا عمل غير صالح. الأولاد من كسب، إذن فهو يشبه الولد الأولاد بالعمل. ما من مسلمين يقدمان ثلاثة من الولد. وفي حديث مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في، وهو يصحح مفاهيم خاطئة للناس، فصحح مفهوم المفلس. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وغير ذلك، ويأتي وقد لطم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل دم هذا، فيؤخذ من حسناته حتى إذا لم تبق له حسنة أخذ من سيئات فطرحت عليه. هذا المفلس. صحح له مفهوم السرعة، فقال: أتدرون من السرعة؟ فقالوا: السرعة شكون؟ الشديد. قالوا: الشديد هو السرعة الذي يسرع الناس، السرعة بضم الصاد وفتح الراء. فقال: إن ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم صحح له مفهوم كلمة ثالثة نحتاجها في هذا، فقال: أتدرون من الرقوب؟ فقالوا: الرقوب الذي لا ولد له، ما عندوش أولاد، رقوب، فهو يترقب. فقال: الرقوب الذي يولد له ويولد له ولا يقدم يوم القيامة من أولاده شيئا، أي لن يجد يوم القيامة من ينتفع به من أولادهم. فكأن الذي مات له ثلاثة من الأولاد لم يبلغ الحنث، فهذا ما قدم شيئا بين يديه يوم القيامة. طبعا مش تروح تقتل أولادك تقول باش نقدمهم، لا درناش مشاكل، لكن هذا أنت الآن مكلف. والله لو عاش ولدك فذاك أفضل. في معنى نحن لو عاش ولدك وأصبح جنديا من جنود الله فهذا أفضل. يعني الولد إنما طلب من أجل أن يعيش، الولد طلب من أجل أن يعيش وأن يدخر لهذه الأمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، التزوج لإنجاب الولد أو الجهاد؟ قال: لا، التزوج لإنجاب الولد، وإلا كيف من أين يأتي الجهاد دون ولد؟ من الذي سيحمل راية هذا الجهاد؟ فتلاحظ السلف كانوا يفهمون قيمة الولد، لكن لعظم النعمة عظم المصاب، فكيف لابد أن يكون مثل هذا الثواب حتى يثبت المسلم لفقد ولده. إذن لو عاش فذاك أفضل. دائما كل خيركم من طال عمره وحسن عمله. شفنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن أبي قتادة أن رجلين من بلي من قضاعة أخوان هكذا صحابيان، فاستشهد أحدهما في غزوة وعاش الآخر بعده سنة ومات، مات ليس شهيدا. فرأى الصحابي أبو قتادة رأى في المنام أن الثانية الذي لم يمت شهيدا دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب من هذا، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا رأيت. فقال: ألم يصم رمضان؟ يعني صام رمضان زيادة؟ قال: بلى. ألم يصلي كذا وكذا صلاة؟ قال: بلى يا رسول الله. إذن كيف يسبقه إلى الجنة؟ كل ما طال عمرك وحسن عملك كان أفضل. لكن إذا فقد المسلم الولد فليذكر هذا الثواب أمام عظم هذا المصاب. إذن قال: ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة معا بفضل رحمته إياهم. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وذو الاثنين؟ قال: وذو الاثنين. وهنا جاءت البشرى: إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر. يعني يا ليتنا نعلم الأنساب. مضر هذه ليس بطنا أو فخذا يعني من قرية من قرى العرب، لا، هذا مضر كما يقولوا قبيلة عظيمة في العرب تشمل عدة بطون وعدة أفخاذ. يعني جمهور غفير سيدخل الجنة بفضل شفاعة رجل واحد. يعني هناك من الناس من يدخل بسبب الجنة أكثر من مضر بفضل شفاعته، ربما كان هذا الولد منهم بدلالة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إثره، يعني ما دام ذكر هذا الأمر بعد ذكر الولد فربما كان هذا الولد ممن يشفع بفضل الله تعالى ورحمته. حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قال: قلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واثنان؟ قال: واثنان. قال: محمود وهو ابن لبيد، هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنوات، وقال: قد عقلت مجة مجني بها رسول الله عليه الصلاة والسلام في وجهي. المجة تمسك الماء وتلقيه، تلفظ الماء، هذا المجة. قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجني بها وأنا ابن 5 سنوات. هذا محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه. قال: فقلت لجابر: أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحد، ما دام قال ثلاثة ثم قيل له واثنان قال واثنان. قال له محمود بن لبيد: أراكم لو قلتم وواحد قال وواحد. فقال جابر: وأنا والله أظن ذلك، أظن أننا لو قلنا وواحد لقال واحد عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه أحمد وابن حبان. هل هناك ما يشهد لقول جابر؟ هل هناك ما يشهد لقول جابر؟ جابر قال: وأنا والله أظن ذلك. حديثان رأيناهما في المجلس الأخير، ذلك الصحابي الذي كان يحضر حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحضر الحلقة بعدين غاب، فسأل عنه فقال: فقد ولد حزن. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت لو، يعني أيهما يسرك، أن يعيش معك عمرك كله أو أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وأتيته قد سبقك إليه يفتحها لك؟ إيش حال هذا؟ واحد. فهذا نفهم منه أن الواحد أيضا له هذا الفضل. كذلك مما يدل عليه الحديث الذي سأذكره الآن، ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني. يقسم رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: والذي نفسي بيده إن السقط، والسقط هو الذي يسقط من بطن أمه، يعني لا يعيش. قال: ليجر أمه يوم القيامة بسرره، وقلنا السرر هو ما تقطعه القابلة فتلقيه، والسرة هي التي تبقى في الولد، هذه اسمها السرة، الذي تلقى ذلك الحبل الذي كان لاصقا بالمشيمة، هذا وش يسمى؟ السرر. يجر أمه بسرره إلى الجنة. قال: إذا احتسبته، طبعا هذا للمسلمة التقية الصابرة التي تحتسب ولا تتلفظ بما يدل على الجزع وعلى الكفر بما قدر الله تبارك وتعالى عليه. بقي لنا حديثان اثنان. الحديث الذي بقي لنا حديث أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: بخن بخن، وأشار بيده لخمس هكذا، ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تكسن ولا حول ولا لا، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. هذا الحديث رواه النسائي وابن حبان. يقول أبو سلمى راعي النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن، ويجوز تسكينه، وش تقول؟ بخ بخ، ويجوز حذف الخاء وإبدالها هاء، وش تقول؟ باهن باهن، أو هذه اللي نحتاجها، جزائرية جزائرية، بخ بخ، احنا نقول بابا احنا نزيد نفخمه شوي ما بيش كيش يديروها. بس المهم هذا فصحى، هذه فصحى دوك تشوف قاع برا غير لا لا قولوا بخين بخين شوي. طبعا لان الشيء المبخبخ في اللغه هو المستعظم، وبخن بخن واحد كيقول واش معناها بخن بخن او باهن باهن او واش معناها، تقول استعظم، هذا واش معنى اسم فعل مضارع بمعنى استعظم واعظم الشيء. هذه اسماء الافعال، كما تقول مثلا واهن بمعنى اتوجع، وي تقول المفروض هذه اتوجع لا، وي بمعنى اعجب، وي كانه لا يفلح الكافرون اي اعجب من عدم فلاح الكافرين، يعني كيف لا يفلح الكافرون والله تعالى قد بين كل شيء. هذا وي اعجب، وواهن اتوجع، وبخن استعظم، افن اتضجر. كي واحد يقول شو معنى افن، اسم فعل مضارع بمعنى اتضجر اي امل كرهت من هذا. اذن ورجل بخ اي عظيم وشريف، رجل بخ اي عظيم وشريف. إذ فإنت إذا استعظمت الأمر تقول بخ بخ أو بخ بخ أو به به. طبعا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذلك تلفظ بهذا، فقد جاء في صحيح مسلم عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا في صحيح مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل. قال أنس أي ابن سيرين قلت إنما أسألك ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح، فقال به به إنه لضخم. شوف العبرة به به، يعني تستعمل أيضا بهذا اللفظ. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بخ بخ وأشار إلى خمس، لماذا؟ ما أثقلهن في الميزان، أثقل شيء من أثقل الأشياء في الميزان لا إله إلا الله ذكرها هنا، والاستغفار أثقل شيء في الميزان، حسن الخلق فهم كان ذكر زد سواء لا إله إلا الله أو الاستغفار خاصة الاستغفار، وحسن الخلق أثقل شيء في الميزان. كذلك عليه الصلاة والسلام يزيدنا أمرا آخر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم بشرط فيحتسبه، يحتسب الأجر عند الله ويصبر، لا يقول ما يمس العقيدة أو الصبر بخدش. المهم هذا معنى حديث أبي سلمى. وخاتمة الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره. هذا الحديث من أعظم الأحاديث أيضا في بيان فضل الصبر والاحتساب لفقد الولد. أبو موسى الأشعري يقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته، وهنا الملائكة إما أن يراد منها جنس ملائكة الموت، لأن ملائكة الموت يقال ملك الموت ويراد به جنس ملك الموت، كما احنا زمان نقول الكتاب، شو المقصود بالكتاب؟ الكتب، مفهوم؟ الرجل شو نقصد؟ الرجل لابد أن يفعل كذا، شو معناها؟ أي الرجال ينبغي أن يفعلوا هذا، إذن هذا يسمى اسم جنس، فنقول ملك الموت، هذا اسم جنس يشمل عددا من ملائكة الموت، وليس المقصود بملك الموت فردا واحدا إلا إذا عين، بدليل قوله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كذلك قول عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لماذا؟ لأن الناس قد تستشكل أحيانا يقول لك يظل ملك الموت واحد، يقول لك يعني ماتوا 10 الآن في ضربة أو 100 أو قنبلة أخذت 100,000، قل كيف ملك الموت يقبض كل واحد على ضربة؟ يعني احنا نقول له أولا يا أخي سلم بالغيب، ما دمت آمن في الموت رك لا بأس، ما دمت آمن بالملائكة رك منيح، سلم بالغيب، الله قادر على كل شيء، يخلق ما لك يقبض كل الناس في لحظة واحدة، ما يهمه. مع ذلك نصحح له المفهوم فنقول له لا، المقصود بملك الموت جنس ملك الموت، فهم لذلك يقول ملك الموت أو ملائكة الموت. كذلك هنا فيقول الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول وهو أعلم بهم، فيقول الله تعالى قبضتم ثمرة فؤاده. قال العلماء هذا التكرار وهذا التسمية، أولا ولد عبدي ثم ثمرة فؤاده، قالوا لبيان عظم المصاب الذي أصيب به العبد، تقدم لبيان عظم المصاب، أن الله عز وجل يقر قولنا إن هذا مصاب عظيم. قبضتم ثمرة فؤاده، ثمرة الفؤاد، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ هاو الشرط، ماذا قال عبدي؟ فالمسلم ينبغي أن يستحضر هذا الحديث، ماذا قال عبدي؟ كما قال ذلك أحد رجال السلف عندما عزي في ولده، وش قال؟ قال والله مصيبتي أعظم من أن أضيعها بالجزاء، يعني أنا وليدي أعظم شيء في حياتي هو راح ويزيد يروح الأجر معه، هذا ليس من ذكاء في شيء، يعني أريد أن يعني وليدي نخليه يروح بالفائدة، راح بهذا الأجر، أما أن أضيع ولدي ونزيد أضيع الأجر والله ما عرفت قيمة ولدي. لاحظ هذا، ولدي أعظم من أن أضيعه بالجزاء. قال ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، الحمد لله على كل حال وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. شفنا طلحة بن عبيد الله ماذا قال؟ فالله له 9 من الولد كلهم حفظ القرآن، ختم القرآن. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيت معروف، بيت الحمد لفلان بن فلان لأنه صبر وحمد الله واسترجع على ما ابتلي به من فقد ولده. 21 حديثا كاملة أتينا عليها بشرح وجيز يبين معناها لأن تكررت معانيها، وجملة ما وعدنا الله تعالى به مقابل الصبر والاحتساب، أولا الجنة، ثانيا دخولها من أي أبواب الجنة شاء، ثالثا أنه حجاب من النار، رابعا أنه ينال شفاعته يوم القيامة، خامسا أنه أثقل شيء في الميزان، وسادسا أن للعبد الصابر المحتسب بيتا في الجنة يقال له بيت الحمد. هذا فضل الله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، الله هذا الباب الذي سيعقده المؤلف رحمه الله باب أيضا مهم جدا، فيه عود إلى أحكام النكاح، وقد رأينا جملة كثيرة من الأبواب المتعلقة بالنكاح، وهذا هو الباب العاشر، الباب العاشر، وهو قوله رحمه الله الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده. الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده، وهذا في الحقيقة باب عظيم النفع جليل الوقع، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعياه وأن يدرك مغزاه. فذلك لأن الأصل في المسلم كما سبق أن ذكرناه في دروس سابقة، الأصل في المسلم أنه هو المثال الذي يحتذى به في بيته وأهله. فإذا تحدثت عن السعادة تضرب مثال بالمسلم والمسلمة، السعادة في بين البيت، في البيت بين الأهل والولد، هو المثل الأعلى، يعني المسلم لا أضرب مثلا بغيره. هذا هو الأمر اللازم ينبغي لزاما علينا أن نعتقده، كما كان ذلك الرجل الصالح يقول إذا دخل بيته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فقيل له في ذلك لما؟ فقال إن زوجتي جعلت بيتي جنة. فالله تعالى قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال لا لا، قالوا لا نعم زوجتي جعلت بيتي جنة فأنا أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالمسلم سعيد، ولكن هذه الجنة قد يأثو فيها بعض الشياطين، قد يدخلها بعض الشياطين كما دخلوها في آدم. آدم أمره الشيطان ووسوس إليه الشيطان أن يطعم من الشجرة، فكذلك هناك شياطين تدخل هذه الجنة. فالمسلم ينبغي عليه أن يحصن نفسه، أن يحصن نفسه ليصد هؤلاء الشياطين. رأينا كيف يصد المسلم نفسه، يعني أطلنا 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 كثيرا جدا في ذكر مفاتيح قلب الزوج، في ذكر مفاتيح قلب الزوجة، كيف يصل كل منهما على حراسة هذا البيت. فحتى عند النشوز، حتى عند نشوز المرأة أو نشوز الرجل، نشوز المرأة هو عصيانها وتمردها، نشوز الرجل هو ظهور البغض منه لزوجته، أن يظهر أحيانا. حتى هذا رأينا شوطا طويلا كيف نعالجه، رأينا كيف نعالج نشوز الزوج، كيف نعالج نشوز الزوجة. أما نشوز الزوجة فيعالج بالموعظة المتتالية، في موعظة واحدة بعدين ينتقل للهجرة، موعظة متتالية يترك مدة ثم لم تنفع الموعظة يهجرها في المضجع، وإذا ينفع الهجر في المضجع يضربها ضربا غير مبرح، أو قل بين قوسين يهينها، لأنه من النساء من تهينها الكلمة، ومن النساء من يؤذيها مجرد الحرارة، هذه فقط تؤذيها. حتى قال ابن عباس تضربه بماذا؟ بالسواك. بالسواك ابن عباس قال لك هكذا حنا يجيب لك سواك. قال ابن عباس قال تعرف خير ابن عباس يجيب عصا ويسميها سواك. ايه واحد يضرب السكتور، واحد يضرب الدماغ، واحد يضرب ما ينبغي. يا اخي خليها تروح، خليها تروح لدارهم، ديرناش مشاكل. ما الضرب فلا، قلنا الضرب غير مبرح الذي لا يكسر عظما ولا يسيل دما، اي ما يوصل بها الامر هذا، ما ينفع. لم ينفع هذا كله، عند ذلك اخر الدواء الكي، يبعث حكما من اهله حكما من اهلها ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما، ربما وفق. قلنا الحكم، شروط الحكم، صفات هذا الحكم. ومع ذلك حتى في الطلاق، خلاص حدث الطلاق، لاحظ حدث الطلاق عمك خلاص يعني انتهى كل شيء، لا، فيه فرصة أنك ترجعها، عندك ثلاث قروء تنتظر، المرأة تنتظر ثلاث قروء، لك الحق في إرجاعها في عصمتك، حتى ولو انقضت العدة، معليش انقضت العدة خلاص خرجت من عصمتك، لك الحق أن ترجعها بماذا؟ بعقد جديد. شوف يعني افتح الله تعالى، كيف تطلقها؟ كيف تطلق هذه المرأة؟ هكذا عن بالك روح يطلق، بعض الناس هكذا يجي يطلق بر شو هكذا، شاف الناس يطلقوا قال أنا ثاني يطلق. لا، عندك حدود، لا بد أن تطلق المرأة في طهر لم تجامعها فيه، وروح تفهم هذا الشرع، شرع عجيب حنيف على الصح، تطلقها في طهر لم تجامعها فيه، ما يجوش تطلق المرأة في الحيض صح، انتظر حتى حاضت وجامعها لا يجوز لك طلاقها، حتى في طهر لم تجامعها فيه. لماذا يريد الله تعالى تضييق باب الطلاق؟ لا يريد منا أن نطلق هكذا، تضييق باب الطلاق. يعني شوف أنت الآن غضبت على زوجتك خلاص هممت بطلاقها، تذكرت أنها حائض تنتظر حتى تطهر، جيت جو ست أيام هذيك أنت تبرد، يبرد فيك الشيطان يكون راح إن شاء الله تعالى. إيه طب لا لا، الشيطان خلاص راح والغضب راح، ربما هي طلبت سماح، ربما جاء وليها فتح، ما يجي ما تجي تطهر حتى أنت تكون الحمد لله طهرت. ليش لا أنت طهرت يعني هنا ساحة. بعدين شوف العلماء ايش يقول لك، والله هذا مهم جدا، انسان لازم يدري هكذا الشرع، يشوف مش مبحر الشرع، الشرع هاوليك سهل. بعدين انت الان انتظرت ستة ايام فتشتاق اليها، فبمجرد طهرها ربما وقعتها بعدين ترجع إلى رشدك وطلقها. صح ما يجوزش نطلقها وهي في طهر قد جامعتها فيه. إذن أنتظر حتى تحيض ثم تطهر، أقعد استنى بإذن الله ما كنت طلقها. أيوة شو هذا، هذا اليوم شوف سبحان الله هك هك طلق برك طلق جاي طلق. لا والله الشرع جاء ليضيق باب الطلاق. نعم إنه مباح، مباح يعني الحل للمشاكل، لكن ضيقناه حتى لو طلقت خلاص حدث طلاق في طهر لم تجامعها فيه. وين إياك أن تخرجها من دارها، تبقى في بيتها في بيت الزوجية، جيب محرم لها أمها ولا، لأنك دخلت بالطفلة خلاص الأم صارت محرم مؤبد، جيب أمها أو أخوها أو دب راسك، ما عندك شوين تروح جيب محرم لها، عندك وين تروح خرج خليها في البيت. وانت الآن تنفق عليها مدة العدة ولا تنفق عليها، تنفق تنفق، تأتيها بالقضيان مثلا، تأتيها بحاجتها فتسمع صوتها، ربما سمعت خطاها وأنت في البيت، هذا كله يعيد الإنسان إلى رشده. أين أنا خاصة إذا كانوا معك معها الأولاد، شوف لي باب طلاق هكذا ضيق وضيق، باش إنسان يطلق معناته خلاص حياته ولات جحيم، جحيم ما تقدرش تعيش. احنا ماشي لاجل اسباب تافهه طلق، لاجل كما نقول احنا راسي خشين يعني نحب كلمتي هي جوز نطلق، لا المؤمن يعني لله الحمد واسع الصدر واسع البال واسع العلم، جميع يعرف الشرع وين راه. واذن جزاك الله خير وخاش راح ننساو كاع هذا. كل هذا الكلام الذي ذكرته لبيان شيء مهم وهو الاصل في المسلم. الاصل في المسلم هو انه سعيد في حياته زد ومتريث في الأحكام التي يصدرها في حياته. يعني حياة المسلم أغلى من أن يهدرها وأن يعكر صفوها وأن يكدرها بماذا؟ بلحظات من الغضب. لا، إذا كان هناك فرقة فلتحدث على شيء متين أصيل، شيء أصيل تعذرت الحياة من جميع الوجوه فهنا تحدث الفرقة. أما أن هناك أمور تافهة يعني عابرة كسحابة الصيف فهذه الإنسان لا يبني عليها قرار أبدا. هذا هو الأصل المسلم، خاصة في بيئتنا هذه لابد علينا أن نمثل الإسلام في العالم كله على خير تمثيل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول وهو لا يقتل من، لا يقتل من المنافقين، المنافقين ما يقتلهمش. فلما سئل قال لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. كذلك أن يعني نكون يعني من أهل الرزانة أهل التريث أهل الحكمة، إحنا يعني الرجل هذا هو الأصل فيه. لا يتحدث الناس أن المسلمين قد خربوا بيوتهم، يعني لازم نمحو هذه الصور التي تبدو على السطح وصارت تطفو بشدة، يعني تذهب إلى المحاكم وللأسف ترى مظاهر الالتزام ملأة، وهذا شيء يؤسف في الحقيقة. احنا خير مثل لمن؟ للناس، هم الذين يقتدون بنا. فالشاهد كل هذا الإنسان هذا له خطوات كيف يعالج المشكلة إذا نبت في بيته. ولكن ربما كل هذا الكلام الذي سمعتموه، ربما كل هذا العلم الذي بثناه الآن، قصدي العلم بأحكام الطلاق عموما هكذا أو بنظرة عابرة كيف يطلق المسلم أو لماذا يطلق المسلم، كل هذا الوعظ الذي يطول والهجر الذي يطول والضرب غير المبرح الذي يتكرر، كل هذا الحكمين اللذين يعظان، ربما كان كل هذا صرخة في صحراء ما دام هناك من يهمس في أذن الزوجة أو في أذن الزوج ليفسد هذا على ذاك. تهضر من الغدوة إذا كان هناك من يفسد، إذا كان هناك من يهمس في الأذن. لذلك عقد رحمه الله تعالى هذا الباب، الترهيب من إفساد المرأة. وقد يفسد الإنسان المرأة على زوجها أو الزوجة على امرأته وهو لا يشعر، بكلام هكذا يتحدث به، ينقل خبر، يصف شيء، ربما هناك يمكن أن يفسد بين المرء وزوجه. فالترهيب من إفساد المرأة على زوجها، لاحظ كلامه قوله الترهيب من إفساد المرأة على زوجها، ولم يقل والزوج على امرأته، ربما ذلك لأن من شأن الرجل أنه لا يقع ضحية للوشاة ولا يقع في حبائل البغاة. الرجل يعني ليس سهلا، هذا هو الأصل. الأصل في الرجل أنه لا يستمع لكل ناعق أبدا، ما يمشيوهش الناس، هو الذي يسير الناس، هو الذي يعظ الناس يعلم الناس ويؤم بالناس. لكن الرجل الأصل أنه لا يستمع لأحد، لا لفلان ولا لفلان ولا لأي شيء. لذلك كأنه ما أشار إلى هذا، قال لك الرجل مستحيل يتأثر بأخبار الوشاة ومكايد البغاة. المرأة هي التي من شأنها ذلك، فهي كما جاء وصفه في الشرع ناقصة عقل ودين، خلقت من ضلع أعوج، لا تستقيم لك على طريقة، تكاد غيرتها أن تفتك بها، تصل بها الغيرة إلى حد الجنون والخروج عن العقل والشرع. والمرأة مهما بلغت ومهما نضجت فهي أمام سلطان الغيرة والشهوة صبية من الصبيان مهما كان. وشفنا أمهات المؤمنين في السيرة كيف انقسم البيت إلى معسكرين، معسكر عائشة ومعسكر أم سلمة. مهما بلغت تبقى دائما المرأة هي المرأة. فربما كان السبب في عدم ذكره لإفساد الرجل على امرأته ربما هذا. ومع ذلك قد يضعف الرجل، بل قد يصل به الحد إلى التشبه بالنساء، ليس في المظهر ولكن في المخبر. قديما كنا نسمع أن النساء هن اللائي يغتبنهن اللائي ينقلن الأخبار، ولا لا؟ حتى احنا نصف الرجل في الإثمرات تنقل الأخبار. اليوم للأسف ظاهرة شاعت خلاص، الرجال صاروا أو كثير من الرجال صاروا أشبه بالنساء في هذا الصفات. لا، الرجل لا يخوض فيما لا يعنيه. احنا نقول للرجل أو حتى الصبي إذا نقل خبرا أو ذكر صفات من لا يعنيه وش نقول له؟ هذه صفات النساء، حتى نزجره عن هذا الفعل. لكن الرجل قد يقع في هذا الخطأ. لذلك قال صاحب عون المعبود في شرح هذا الباب من باب كتاب سنن أبي داود، قال رحمه الله: وفي معناه إفساد الرجل على امرأته والجارية على سيدها، أي يلحق بهذا. وفي معنى إفساد الرجل على امرأته والجارية على سيدها. وقول المصنف رحمه الله والعبد على سيده يذكرنا بأمر آخر، وهو باب عقدناه في البيوع، الترهيب من إباق العبد من سيده. إذا كان كل ذلك الإثم الذي تعلق في عنق العبد إذا فر من سيده، فكيف بمن حرض العبد ليفر من سيده؟ فهذا قد أعانه على الإثم، وكما أن الدال على الخير كفاعله كذلك الدال على الإثم كفاعله. فهذا فيه ترهيب من أمرين. وذكر في هذا الباب 5 أحاديث، 4 أحاديث بمعنى واحد وحديث بمعنى خاص. 4 أحاديث تضمنت وصف من يفسد المرأة على زوجها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، هذا ليس منا هذا. وحديث آخر وهو الخامس تضمن بيان أن الذي يفسد بين المرء زوجه إنما هو من جند إبليس، أنه يخدم خدمة إبليس. لذلك هذه الأحاديث 5 لا نستطيع أن نشرع الآن في شرحها، ولكن الرجاء ينبغي لنا أن نعقل جيدا ما الذي يريد أن يصوره لنا هذا المصنف المنذري. شيء رهيب، أحيانا إنسان لابد أن يتفطن له وأن يوسع إدراكه في الشرع. الأصل أن يبقى هذا البيت قائما على دعائمه، لا أن نفسده أبدا، ونسعى بقدر الإمكان في بقائه. هذه الأمور إن شاء الله نأتي على ذكرها بأدلتها وتفصيل لها في مجلسنا القابل إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. طبعا قبل أن أبرح مقامي هذا أذكر الإخوة هذه مجرد كلام، نحن لا نتبع كلام الناس، لكن يقال إن هناك الكسوف ربما يحدث الليلة، ليس من السنة وليس من الشرع انتظاره، ليس من السنة ولا من الشرع انتظاره وترقبه، لا. حدث الكسوف قال من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الشمس كسفت، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نبقى في بيوتنا، إذا رأينا ذلك فليفزع المسلم إلى الصلاة، ونحن إن شاء الله إذا كان هناك كسوف الليلة فلا ننادي لا في مكبر الصوت ولا. لماذا ربما يقال على جمعية الشعرة بالشرق الجزائري ذكرت أنه ربما يكون بعد 12 تعليل، إذا كان في تلك اللحظات لسنا في بيئة تخول لنا الإعلان عنه في مكبر الصوت، من شاء فليأتي وليصلي مع جماعة المسلمين صلاة الكسوف حتى ينكشف ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعصمنا، وأن لا يحل بنا غضبه ولا سخطه ولا نقمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لأن مسألة الكسوف الخسوف إنما كما نقول إحنا الأصل فيها أنها من ورائها عذاب، هذا الأصل، الأصل أن من وراء الكسوف عذابا، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فزع يفزع حتى ينكشف، فإذا انكشف رحمنا الله تعالى بفضل هذه الصلاة. تبهنا؟ لذلك الإنسان لابد أن يعي هذا، ليس بأمر سهل، والذي يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدرك هذا جيدا. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.